بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التصاوير. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما، سمعت أبا طلحة رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا باب التصاوير. والتصاوير جمع تصوير بمعنى الصورة، والمراد بيان حكمها من جهة مباشرة صنعها ثم استعمالها واتخاذها. فهذا الباب معقود ببيان حكم التصوير وبيان استعمال الصورة واتخاذ الصورة، وسيأتي في الأبواب الآتية تفاصيل. ذكر حديث أبي طلحة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. المراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة والخير، أما الكتبة والحفظة فلا يفارقون الإنسان. الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكتبة يكتبون الخير والشر لا يفارقون الإنسان، في حالة من الحالات يكتبون الأقوال والأفعال والنية، أيضا جعلهم لهم علامة يعلمون النية فيكتبونها. والمراد هنا ملائكة الرحمة، لا يدخل البيت فيه كلب ولا تصاوير. الحديث الآخر: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس. واستثنى بعض العلماء من الكلاب الكلب الذي يباح اتخاذه، هو كلب الصيد والماشية والزرع، فإنه مستثنى، وذلك أن الشارع أذن في اقتنائه، فدل على أنه لا يمنع دخول الملائكة. وقال آخرون إنه لا يستثنى، الحديث عام، حتى الكلاب المأذون في اتخاذها، ورجحوا العموم. واستدلوا بقصة الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، فلم يدخل جبريل، ووقف عند الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تدخل؟ قال: لأن في البيت كلب تحت السرير جروا للحسن والحسين، فلم يدخل جبريل. قالوا: فدل على العموم. قالوا: فلو كان العذر لا يمنعهم من الدخول لم يمنع جبريل من الدخول، لأن هذا طفل صغير أدخل هذا الجرو وليس مكلفا وليس متعمدا، ومع ذلك امتنع جبريل من الدخول. قالوا: فدل على العموم. والصورة، المراد بالصورة الصورة المنصوبة أو المعظمة، أما الصورة الممتحنة فلا تمنع دخول الملائكة، فلا يدخل في ذلك الصورة الموطوعة والتي في الفرش والمسانيد لأنها ممتهنة. والمراد بالبيت ما يستقر فيه الإنسان، المكان الذي يستقر فيه الشخص، سواء كان بيتا أو خيمة، حتى لو كان في بيت الشعر أو بيت خيمة وجعل فيه صورة أو كلب فلا تدخله الملائكة، لأن البيوت قد تكون من طين ولبن، قد تكون من الإسمنت، قد تكون من الخيام والشعر، فما يستقر في الإنسان هو البيت وبيته، فلا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. والأقرب أن الكلب المأذون فيه لا يمنع دخول الملائكة، وكذلك التصاوير إذا كانت ممتحنة. وسيأتي الخلاف فيها، وأن بعض العلماء يرى أن حتى الصور ممتحنة فإنها تمنع دخول الملائكة، ولابد من قطعها حتى تزول الصورة يزال الرأس، كما أتي في حديث الوسادة أنها قطعت عائشة جعلتها وسائد، قطعت الستر الذي فيه صور. لكن على مذهب الجمهور أن الملائكة المراد بها ملائكة الرحمة، وأنها لا تدخل، وأن الكلب مستثنى، كلب المأذون فيه كلب الصيد والماشية والزرع، والصورة الصورة غير ممتهنة. أما الصورة الممتهنة في الفراش أو في الوسادة فلا تمنع، وأما الصورة التي في المجلات فيحتمل أنها لا تدخل لأنها مغطاة ولأن مجلة يحتاج الإنسان إليها، ويحتمل أنها تمنع. وعلى القول بأن قول العلماء بأن الصورة الممتهنة لأنها لا تمنع تكون داخلة في المجلات باب أولى. بعض العلماء يرى أن عام الصورة لا بد من إزالة الصورة، قطع الرأس وإزالة الصورة ولو كانت ممتهنة. أما الجمهور فإنهم يرون أن الصورة ممتهنة لا تمنع دخول الملائكة، وكذلك الكلب المأذون باتخاذه. واختلف في المعنى الذي في الكلب حتى يمنع دخول الملائكة، قيل لأن لكون الكلب نجس العين، وقيل لكونها من الشياطين، وقيل لأجل النجاسة التي تتحقق بها فإنها تكثر أكل النجاسة وتتلطخ بها فينجس ما تعلقت به. نعم.
حفظكم الله يا شيخ. كلب الصيد هل ترون
كلب الصيد والماشية والزرع الجمهور يستثنون هذا مستثنات، لأن الشارع علينا في اقتنائها، وكذلك الصورة الممتحنة الممتحنة التي توطأ أو تجس الجمهور يرون أنها ما تمنع دخول الملائكة، وذهب بعض العلماء إلى أنها تمنع، لا بد من إزالة الصورة مطلقة، والكلاب تمنع أيضا كذلك، فلا تستخدم في البيت. نعم.
والراجح قول الجمهور رضي الله عنك.
الجمهور الجمهور هو المعتمد قول الجمهور. نعم. نعم. هذا شك تجرب الشياطين إذا كان ساعات طويلة تعرض الصور والصور الفاتنة والصور المحرمة، لا شك أنها تجرب الشياطين، صلى الله عليه وسلم تمنع الملائكة. نعم.
عفو الله عنك. باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال
ابتلى الناس بالصور الآن، الصور أقول ابتلى الناس الآن بالصور الآن، في كل مكان في كل شيء الآن، الصحف والمجلات والعلب والكراتين في كل شيء صورة الآن، فأصبحت المشقة يعني شديدة التحرز منها، لكن الإنسان يطمس ما استطاع. ماذا تعمل الآن؟ في كل علبة فيها صورة، وفي الصابون فيها صورة، وفي الكراتين صور، وفي كل مكان، في بعض الأقلام وفي بعض الثياب وفي بعض الأواني، في كل شيء صورة. نعم، ولكن يطمس الإنسان ما استطاع ويستثنى من ذلك ما دعت الضرورة إليه، ما دعت ضرورة. هذا مستثنى، قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذا ما دعت الضرورة إليه مستثنى، مثل الصور في الأوراق النقدية، النقود فيها الدراهم فيها صور، ما يستطيع الإنسان يرميها، يرمي الدراهم إذا أراد ما يستطيع هذا، هذه ضرورة. وكذلك الصورة في بطاقة الأحوال لا يمكن يستغني عنها ولا يمكن يتخلص منها. وكذلك الصورة في صورة جواز السفر والصورة في الشهادة العلمية وصورة المجرمين هذه مستثنات للضرورة، وما عدا ذلك يمتنع الإنسان. لكن كثير من الناس الآن تجاوزوا هذا وصاروا يصور الواحد نفسه ويصور أولاده صور مكبرة ويجعلها في برواز ويصورها للذكرى. وصار بعضهم أيضا يسأل عن الصور في الفيديو، قال يصور في الرحلات يصور الطلاب، تجاوزوا هذا والتمثيليات وما أشبه ذلك. لكن ينبغي أن نتصل على ما دعت إليه الضرورة، وما بعد ذلك يمتنع الإنسان يزيل الصور. نعم.
باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل، فقال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
والصورة إذا زيل منها الرأس وزيل الرأس زال المحذور، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، مثل أن صور خيل صور آدميين مجسمة إذا زيل الرأس زال المحذور، يعني يزال الرأس تزال معالمه. وكذلك إذا كانت في ورق أو في غيرها يزيل الرأس والكتفين، ولا يكفي وضع الخط على الحلق، بعض الناس ما يكفي يضع خط على الحلق، لابد من طمس الرأس والوجه كامل، يطمس الرأس والوجه كامل ولم يظهر معالم انتهى زال محذور. أو قطع الرأس إذا كان مجسم صورة خيل يقطع الرأس ويرميه تبقى جثة بدون رأس ما يعيش بدونها، لهذا يزول المحذور. كذلك جاء في الحديث الآخر لا تصور الملائكة لا بيتا فيه كلب ولا صوت ولا جرس، كذلك الجرس لا تصور الملائكة رفقة فيها جرس. والجرس لما فيه من الطرب ولأنه يجلب الشياطين. وهل يستثنى من الجرس مع يعني الشيء اللي تدعو الحاجة إليه مثل جرس الباب إذا كان الصوت العادي، جرس الساعة وجرس الجوال مثل الهاتف أو الهاتف إذا كان الصوت العادي، لأن المقصود هو التنبيه. أما الذي يجعل موسيقى أو يجعل طرب هذا معروف أنه يقصد الطرب، بعض الناس حتى بعض طلبة العلم يجعل نغمة موسيقية في الجرس، وهذا لا شك أن هذا يدل على عدم عنايته ويدل على نقص في إيمانه، ما يتعهد جواله كيف تجعل فيه نغمة جرس. طالب علم أو مسلم الآن إن تريد الطرب ما لا تريد، تريد التنبيه التنبيه بالصوت العادي، كيف تجعل نغمة موسيقية؟ أنت مسلم طالب علم تعلم أن هذا محرم تتساهل. في ناس عليهم سيما الخير بعضهم طلبة علم فتسمع جرس نغمة موسيقية ولا حول ولا قوة إلا بالله، تساهل وعدم اهتمام. لكن إذا صوت عادي يرجع للمقصود التنبيه، جرس الباب وجرس الساعة أو الهاتف وما أشبه ذلك. وهذا الباب في عذاب المصورين يوم القيامة، ذكر حديث عبد الله بن مسعود يقول إن أشد الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وذلك لما فيها من مضاهاة خلق الله، ولأنها وسيلة إلى الشرك وعبادتها من دون الله. جاء في الحديث عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، ذكر العلة، ولأنها وسيلة إلى الشرك وعبادتها من دون الله، كما فعل قوم نوح فإنهم صوروا صور الصالحين الذين ماتوا وهم ود وسواع ويغوث ويعوق، لما ماتوا في زمن متقارب صوروا صورها ليتذكروا عبادتهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، ولما فيها من الافتتان بها كما في صور الملوك والرؤساء والنساء، صور الملوك والزعماء والرؤساء يفتتن بهم، وصور النساء كذلك، صور الرؤساء والملوك يفتتن بهم من جهة التعظيم، صور النساء يفتتن بها من جهة الفتنة. فهي ثلاث حكم لتحريم الصور: المضاهاة بخلق الله، وثانيا أنه وسيلة إلى الشرك، ثالثا الافتتان. بعض الناس يقول أنا ما في مضاهاة لخلق الله، أو يقول أنا ما زال محذور، ما تعبد من دون الله، يقول فيه حكم متعددة: المضاهاة بخلق الله ووسيلة إلى الشرك والافتتان. حديث حديث عبد الله بن عمر قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذا الأمر للتعذيب، هذا الأمر للتعذيب تعذيبا لهم، يقال: أحيوا ما خلقتم. في اللفظ الآخر: من صور صورة كل فان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. التعذيب أمر، الأمر للتعذيب تعذيبا له. والحديث الآخر يقول: لعن الله مصور. والحديث الآخر يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهذه النصوص تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، متوعد بالنار، واللعن سيكون على كبيرة من كبائر الذنوب. وقد تساهل كثير من الناس الصور في هذا الزمن، رأى بعضهم أن الصور المحرمة هي التي لها ظل، أما التي تكون في القماش أو في الورق فليس لها ظل. هذا في قول قديم لبعض السلف أن المحرم التي لها ظل، لكن هذا قول ضعيف مرجوح، لأن حديث علي حينما بعث في قول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تطع صورك إلا طمسها. والطمس إنما يكون في الصورة التي ليس لها ظل. وحديث الستر الذي امتنع جبريل من الدخول، الستر قماش ليس لها ظل، هذا يدل على بطلان القول بأن المحرم الصورة التي لها ظل. ثم جد في هذا الزمن الصورة الفوتوغرافية، فقال بعض الناس: هذه ليست صورة وإنما حبس للظل، حبس للظل، إنها حبس للظل، كما أن التسجيل في حبس للصوت، تسجيل الصوت، وليس الصورة وإنما حبس للظل. هكذا زعموا، والصواب أنها صورة بكل معنى الصورة، سمى صورة وسمى مصور، ومصور يكتب على اللوحة بخط المكبر: المصور فلان، وهو يعمل. لأن بعض الناس يقول أنه ما يصور، إنما الصورة الذي يصورها الإنسان بيدها وينقشها بالريشة، أما هذا يضغط على الآلة ثم تصور. يقول: نعم، هذا فعل له، وقصد بذلك التصوير. من حديث علي لأبي هيج قال: ألا تدع صورة إلا طمستها. ألا تدع صورة، وصورة نكرة في سياق النهي، وقاعدة عند أهل الأصول أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشر تعم. أي صورة، كل ما يسمى صورة، فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، لها ظل أو ليس لها ظل، مجسمة أو غير مجسمة. يعني هذا اللفظ يفيد العموم، نكرة في سياق النفي، في سياق النهي: لا تدع صورة. والصورة الفوتوغرافية تسمى صورة، هي داخلة في هذا العموم: إلا طمستها، ولا قبر مسلما إلا سويته. وقد سئل سماحة الشيخ رحمه الله عما قال إن الصورة الفوتوغرافية ليست صورة وأن الصورة، فقال هذه مكابرة، فقال هذه مكابرة، هذا مكابرة. نعم نعم، لعب الأطفال فيها خلاف، بعض العلماء أجاز لعب الأطفال لما جاء في بعض الأحاديث أن عائشة كانت لها لعب أطفال تلعب بها مع بنات جنسها، والنبي أقرهم على ذلك فقالوا هذا مستثنى، استثنى لعب الأطفال. وقال آخرون إنها يشملها المنع، ولكن على القول بأنها مستثنات المراد بالصور، الصور التي المعروفة التي تصنعها البنات. كانت البنات إلى عهد قريب يجعلون الصور، يأتون بعظام وأعواد، يجعلون عليها خرق، يأتون بعود أو بعظم ويخرقون وسطه ويلبسون ثياب بيض ويقول هذا رجل، وعود آخر يلبسون ثياب ملونة فهذا امرأة، ويجعل عود صغير يجعله بهذا الطفل. هذا تفعل البنات، هذا يعني شيء نسير. لكن الآن الصور الموجودة الآن صور فاتنة، صورة إنسان يضحك ويتكلم ويتحرك ويبكي، فهذه صورة فيها فتنة، ليست مثل الصور اللي تصنعها البنات في القديم. البنات يصنعون العظام والخراق وشيء لا تأثير له، أما الصور هذه يتحرك ويمشي ويضحك ويبكي، صورة ديك، صورة طفل، صورة إنسان، صورة فيها الفكرة موجودة فيها. نعم ها فرق فرق قلوب الناس وترقهم بالوعظ، الوعظ والإرشاد وبيان النصوص التي تحث على الخير وعلاقة القلوب. نعم
نوع الفتنة عفى الله عنك.
نعم
نوع الفتنة في الدماء،
فتنة الأطفال أقول لأنها لا تختلف عن الصورة الحقيقية، كأنها صورة حقيقية، كلام تأتي إليك وتتكلم وتضحك وتحرك وتذهب، يعني صورة الفتنة فيها عظيمة، ما هي مثل الصورة العادية خرق وعظام. نعم بعد الدرس.
باب نقض الصور. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن نظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة، ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية.
نعم هذا الباب في نقض الصور، يعني طمسها وإزالتها وتكسيرها. ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. قولوا بيتا فيه تصاليب، في لهم تصاوير، تصاليب يعني ما في صورة صليب، تصاليب يعني ما في صورة صليب، وهو أنهم صوروا المسيح عليه الصلاة والسلام مصلوبا على عود وعلى شكل عرقات الدلو، إلا أن أحدهما طويل هكذا عود فوق عود، لكن أحدها طويل ليست متساوية. يدعون أن صور المسيح مصوب على عود وعلى شكل عرقات الدلو اللي ينزل في البئر، إلا أن أحدها طويل، وقد كذبوا. فالمسيح عليه الصلاة والسلام لم يسلب بل رفعه الله، الله تعالى وما قتله وما صلبه ولكن شبه له، قال بل رفعه الله إليه. والساعة التي فيها صليب يجب حك الصليب أو طمسه بقوية ونحوها، لأن الصليب عبد من دون الله فوجب نقضه. وأما رواية لكم يدعى شيء فيه تصاوير فهي واضحة، يعني يطمس الصور. الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال أبو زرعة دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، هذا فيه أن الداء قديم، هذا مصور في عهد الصحابة، دخلوا دار ووجدوا فيها مصور فيها الشر قديم والداء قديم من عهد الصحابة، دخلوا دارا قال فرأى في أعلاها مصورا يصور، فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو وليخلق ذرة، وفي اللفظ الآخر وليخلق شعيرة، في اللفظ الآخر أنه قال الله تعالى، حديث قدسي، قال يقول سمعت رسول يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق فليخلق حبة وليخلق ذرة، وفي اللفظ الآخر وليخلق شعيرة. في دليل على أن المصور من أظلم الناس، وهو من أظلم من ذهب يخلق خلقه، مثل قول أشد الناس عذابا، فالمصور من أشد الناس عذابا وهو من أشد الناس ظلما. قوله فليخلقوا حبة وليخلقوا شيء، الأمر للتعجيز، الأمر تعجيز المصور، والغرض تعميم الزجر من التصوير. والحبة المراد حبة القمح أو أعم، والمراد بالذرة النملة، وهذا تعجيز لهم، في تعذيب لهم، الأمر التعجيز تعذيبا لهم، فإذا خلقوا حبة حبة قمح لا يستطيعون، وإذا خلقوا ذرة نملة صغيرة. ثم دعا أبو هريرة بماء بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطة، وهذا اجتهاد من أبي هريرة في بلوغه الأبط في غسل يديه في الوضوء اجتهاد، والصواب أنه إذا أشرع في العضل كفى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الرجل إذا شرع أشرع في الساق يكفي. كان أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد، فكان إذا غسل يديه تجاوز المرفقين حتى يكاد يبلغ الأبط، وإذا غسل يديه تجاوز الكعبين حتى يكاد يبلغ الركبة، ويتأول لما سئل قال منتهى الحلية، الحلية حلية المؤمن في الجنة التي يحلى بها، ويتبلغ مبلغ الوضوء، يعني تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن، تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء، يعني المؤمن في الجنة يحلى، معنى يحلى يتحلى بالذهب، يعني المؤمن في الدنيا ممنوع الرجل من تحلى بالذهب، لكن في الجنة دار معين، يتحلى المؤمن يحلى في يديه وفي رجليه، وتبلغ الحلية مبلغ الوضوء. فأراد أبو هريرة أن يزيد حتى تزيد ما كان الحلية، بدل ما تكون الحلية إلى المرفق طولها إلى الإبط، بدل ما تكون الحلية في الرجل إلى الكعب تكون إلى الركبة، هذا تأويل أبو هريرة اجتهاد منه. قال سمعت الخليل يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهنا قال لما سئل أبو هريرة قيل له يا أبا هريرة أنت الآن تزيد في الوضوء حتى تبلغ الإبط في اليدين وفي الرجلين حتى تكتك الركبة، هل هو شيء من عندك أو سمعته من رسول الله؟ قال وانتهى الحلية، الحلية حلية المؤمن، يعني تحلي بالذهب يعني يحلى إلى، وأنا أريد أن أزيد حتى إيش؟ حتى تزيد الحلية، حتى تكون الحلية تنتهي إلى الإبط وتنتهي الحلية إلى الركبة، اجتهاد منه رضي الله عنه. والصواب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه أشرع في العضد، وإذا غسل رجليه أشرع في الساق ولا يزيد. نعم شوف قوله إلا نقضه،
حسن الله عنك، قوله إلا نقضه كذا للأكثر وقع في رواية أبان إلا قضبه، بتقديم القاف ثم المعجمة ثم الموحدة. وكذا وقع في رواية ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام، ورجحها بعض شراح المصابيح، وعكسه الطيبي فقال رواية البخاري أضبط والاعتماد عليهم أولى. قلت ويترجح من حديث المعنى أن النقض يزيل الصورة مع بقاء الثوب على حاله، والقضب وهو القطع يزيل صورة الثوب. قال ابن بطال في هذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل أو لا، وسواء كانت مما توطأ أم لا، سواء في الثياب وفي الحيطان وفي الفرش والأوراق وغيرها. قلت وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ تصاوير.
يعني قول ابن بطال يرى أن حتى الصورة الممتهنة يجب نقضها خلافا للجمهور. الجمهور يرون أنها إذا كانت ممتهنة فلا يجب نقضها، إذا كانت توطأ أو يجلس عليها أو في الفرش والمسانيد لا يجب نقضها. ابن بطال استدل بالحديث على أن حتى ولو كانت توطأ لابد من قطعها وإزالتها، وهذا قول لبعض العلماء، يقول حتى الممتهن، حتى لو كان ممتهن لابد من إزالة الصورة، طمس الرأس والوجه، والجمهور يرون أن الممتهن مستثنى، ولهذا قال سواء في الثياب أو في الحيطان أو في الفرش والأوراق، وسواء كانت ما توطأ أم لا. نعم قلتم.
قلت وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ تصاوير، وأما بلفظ تصاليب فلا، لأن في التصاليب معنى زائدا على مطلق الصور، لأن الصليب مما عبد من دون الله بخلاف الصور فليس جميعها مما عبد، فلا يكون فيه حجة على من فرق في الصور بين ما له روح فمنعه وما لا روح فيه فلم يمنع كما سيأتي تفصيله. فإذا كان المراد بالنقض الإزالة دخل طمسها فيما لو كانت نقشا في الحائط أو حكها أو لطخها بما يغيب هيئتها. الحديث الثاني
بعد في وصف الصفا. قال ابن بطال
وقال ابن بطال فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان.
لأن المصور دخل البيت وجد المصور يصور في الحيطان، دخل أبو هريرة في دار وجده يصور في الحيطان، فأبو هريرة استشهد بالحديث، فقال أبو هريرة فهم أن الصورة ممنوعة سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل، في الحيطان أو في الجدران أو في القماش أو في الأوراق أو في غيرها. نعم فهم أبو هريرة.
قال ابن بطال فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان. قلت هو ظاهر من عموم اللفظ، ويحتمل أن يقصر على ما له ظل من جهة قوله كخلقي، فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق تام، لكن بقية الحديث تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء، وهي قوله فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة، وهي بفتح المعجمة وتشديد الرأي، ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبة على الحقيقة لا تصويرها. ووقع لابن فضيل بن الزيادة وليخلقوا شعرة، والمراد بالحبة حبة القمح بقرينة ذكر الشعير أو الحبة أعم، والمراد بالذرة النملة، والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد، وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك.
يعني مراد التعذيب، ومراد تعذيبهم أمر التعجيز تعذيبا لهم، صلى الله عليه وسلم وعافية. وقولوا ما له ظل وما له سوى ظل، فيه خلاف قديم عند بعض السلف أن الصورة ممنوعة التي لها ظل، أما التي ليس لها ظل كالتي يكون في القماش أو في الورق فلا، لكن هذا قول مرجوح وزال الخلاف هذا. والنصوص صريحة في أن الصور التي في القماش وفي الورق ممنوعة، من حديث الستر الذي فيه صورة ولم يدخل جبريل حتى قطع الستر ليس لها ظل. وحديث علي في التي تعصر فإلا طمس والطمس يكون في الصورة ليس لها ظل. قال ابن عباس فإن كان لابد تصور الشجرة وما لا روح فيه. ابن عباس يرى أن الشيء الذي لا روح فيه الشجر، صور الشجر، صور النهر، صور جبل، صور بيت. أما تصوير ذوات الحيوان سواء آدميين أو شيتان أو طيور أو سباع هذا ممنوع. حتى وهناك قول لبعض السلف يمنع أيضا حتى من تصوير الشجر، حتى الشجر والنبات واللي فيها نمو، فيها نمو، هذا نوع من الحياة، لكن هذا قول يعني ضعيف جدا لا وجه له. والصواب كما قال ابن عباس أن الصور غير ذوات الأرواح لا بأس بها. نعم
أصلا
نعم إيه يقول أن يعني النبات فيه نمو. نعم
عفى الله عنك. باب ما وطئ من التصاوير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم وما بالمدينة يومئذ أفضل منه قال سمعت وقال سمعت أبي
نعم سمعت أبي القاسم قاسم أبي محمد
أبي مال أو كذا
أبي قال سمعت عائشة يعني عبد الرحمن يقول سمعت أبي أبوه هو قاسم قاسم محمد. نعم
عفوا قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه
وسلم فيها تماثيل وقد سترت
كذا فهم
عنه. نعم
وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل يعني سقط عندنا
عندك سقطة
إيه
لا موجودة مستطعنا
على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتك وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا في
درنوكا
عفى الله عنك وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته
أن أنزعه
عفى الله عنك فأمره فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
نعم هذه الترجمة لما وطئ من التصاوير والمعنى قصد المؤلف بهذه الترجمة أنه يرخص فيه يرخص فيما وطئ من التصاوير وأن ولا يمنع دخول الملائكة لكونه ممتهنا. قال ما وطئ ولم يجزم قال ما وطئ من التصاوير للخلاف من بعض العلماء يرى حتى ما وطئ من التصاوير يمنع دخول الملائكة لا بد من إزالته ولو لم يكن في خلاف لقال باب جواز إبقاء ما وطئ من التصاوير لكن ما جزم بالحكم لأن في خلاف مثلما قال ابن بطال سبق قال أنه عام قول لبعض السلف الجمهور يرون أن ما وطئ من التصاوير يرخص فيه فيرخص فيه ولا يمنع دخول الملائكة لكونه ممتهنا. وهذا الترخيص في إبقاء الصورة في إبقائها أما التصوير فحرام التصوير حرام لا يجوز الإنسان أن يصور يقول لا أنا بصور حتى يجعلها في وسادة توطى أو في فراش لا هو التصوير ممنوع عليك الوعيد الشديد لعل الله مصور كل مصور في النار. لكن إذا صورت ووجدت فإذا كانت ممتهنة فلا بأس في إبقائها وإذا كانت معلقة فلا يجوز إبقائها. فهناك فرق بين التصوير وبين إبقاء الصورة. فالتصوير في ذاته حرام لأي غرض من الأغراض إلا الضرورة كما قال فقال فصل لكم ما حرم عليكم إلا الضرورة إليه ما عدا الضرورة فلا يجوز. لا يجوز أن نصور يقول صور صور ممتهنة حتى يجلس عليها نقول ممنوع التصوير حرام. لكن إذا وجدت الصورة ف ففي إبقائها في التفصيل يكون في إبقائها. إن كانت معلقة فهذا فلا يجوز، وإن كانت ممتهنة فلا بأس. والصورة المتهنة تكون في الفراش، تكون في البساط، تكون في الوسائد والسادة، تكون في اللحاف، تكون في المنشفة. أما الصورة التي في الثياب ليست ممتهنة، صورة في الثوب اللي يلبسه أو في الفنيلة أو في الغسرة فهذه ليست ممتهنة. وذلك ما يكون في ثياب الأطفال هذه كلها غير ممتهنة، وكذلك المعلقة. ذكر حديثان، الحديث الأول حديث عائشة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة وقد سترت بقرام لي على سفرة فيها تمأتي. القرام ستر فيه رقم ونقوش، والسهوة قيل أنا صفة من جانب البيت، وقيل الكوة، وقيل الرف، مثل الشباك يعني ستار على الشباك أو على رف أو على سهوة أو على صفة. فيها تماثيل جمع تمثال هو الشيء المصور. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، هتك نزعه، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يعني يشبهون ما يصنعون بما يصنعه الله. قال فجعلناه وسادة أو وسادتين. فيه أن الصورة الممتهنة التي تجعل وسائد أو تداس في البساط مرخص في إبقائها ولا تمنع دخول الملائكة، يقول عائشة فجعلناه وسادة أو وسادتين. أما تصويرها فحكم أفاده أول الحديث، وهو أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وفي شدة تحريم التصوير وأنه من الكبائر حيث لعن المصور وتوعد بالنار ويعذب بالنفخ في الصور النفخ الروح، في شدة تحريم التصوير وأنه من الكبائر. ويستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه كما سبق في الصورة في التابعية والرصة والجواز والشهادة. قال الله تعالى وقد حرر وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فقولوا فجعلناه وسادة أو وسادتين هذا حجة لما قال إن الصورة المتهنة لا تمنع دخول الملائكة، لكن من يمنع من ذلك يقول إنها بعد قطعها جاءت وسادة وسادتين وزيلت الصورة ما بقي في الصورة إنها قطعتها. أما قول عائشة وكنت أغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم واحد، هذا روث الحديث، لأن الحديث يعني روث الأمرين، روث هذا وروث هذا قررت بينهما، وفي جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر. ولو كنت أغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم واحد، في جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر لأن حل له وحل له. وأما حديث عائشة ما رأيت منه ولا رأى مني يعني العورة، هذا يستدل به البلاغيون، البلاغيون يستدلون بهذا الحديث ما رأيت منه ولا رأى مني، فحديث باطل، فهو باطل لا أصل له كما يدل على ذلك هذا الحديث الصحيح. هذا الحديث الصحيح يبطله، البلاغيون يستدلون قال ما رأيت منه ولا رأى مني يعني العورة. نعم، شوف كلام الشارح هنا في قوله أول صفحة 88 في قوله فيه تماثيل
السطر. قوله فيه تماثيل بمثنات ثم مثلثة جمع تمثال، وهو الشيء المصور أهم من أن يكون شاخصا أو يكون نقشا.
يعني هذا الستر الذي ستر في عائشة سهو خرقة فيها تماثيل، قد تكون خيل، قال أن خيل ذات أجنحة. نعم،
أهم من أن يكون شاخصا أو يكون نقشا ذهانا أو نسجا في ثوب. وفي رواية بكير بن الأشج عن عبد الرحمن بن قاسم عند مسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير.
إيش ويأتوت فيه الآن استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور. قوله فيه تماثيل،
عفى الله عنك، قول الثاني قوله فيه تماثيل زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم فيه الخيل ذوات الأجنحة، واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد. قال النووي: وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له. فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتانا فهو حرام.
كلام الجمهور، جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، أن الصور حرام سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل. وإذا كان معلق على حائط أو ملبوس ثوب أو عمامة أو غترة أو طاقية أو فنيلة فهذا حرام. أما إذا كان ممتهن يداس ويتخذ فهذا جائز. هذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني لأهل العلم أنه ممنوع حتى الممتهن، لا بد من إزالة معالم الصورة. نعم.
قلت: وفيما نقله مؤخذات منها، أي منها أن ابن العربي من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أو لا.
وقول آخر أن الممتهن إذا كان لها ظل، واللي لها ظل مثل صورة مثلا مجسمة يطعها برجله، هذا ممنوع. هذا ما نعم
عفو الله عنك. وهذا الإجماع محله غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة.
سأتي هناك في باب من صور صورة الكلام في لعب الأطفال. نعم.
وحكى القرطبي في المفهم في إصل الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع. قلت: وهل يلتحق القرطبي في المفهم في الصور؟ قلت وهل
يلتحق ما يصنع؟
عفو الله عنك. قلت: وهل يلتحق القرطبي في المفهم في الصور؟
عندك قص ولا عندك ساق؟ قلت:
وحكى القرطبي في المفهم في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع. قلت: وهل يلتحق القرطبي في
ليش القرطبي؟ وين رجعت القرطبي؟ صار عندكم؟
عندكم النزاع
غلط. وهل يلتحق ما يصنع من الحرب بالفخار أو بلعاب البنات؟
إذا في تقديم.
قلت:
إذا لا، القرطبي في المفهم قرأت أنت، رجعت للسطر الأول.
كرر إذا في تكرار.
مكرر.
في تكرار عندي.
لا غلط، هذا خطأ. هذه الطبعات الأخيرة دي ما يعتنوا فيها. الطبعات القديمة طبعات الفتح. نعم
عفو الله عنك. قلت: وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار أو بلعب البنات؟ محل تأمل. وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لا، وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز. وهذا المذهب منقول عن الزهري وقواه النووي، وقد يشهد له حديث النمرقة يعني المذكور في الباب الذي بعده، وسيأتي ما فيه. ومنها أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة، وأما ما على الجدار والسقف فمنع. والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعا فيخرج عن هيئة الامتهان بخلاف الثوب، فإنه بصدد أن يمتهن. ويساعده عبارة مختصر
بعده: ونقل الرافع عن الجمهور
ونقل الرافعي عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع. وقال المتولي في التتمة: لا فرق.
نعم هذا صحيح، إذا قطع رأسه وزيل زال المحذور سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، لا بد يزال رأسه يطمس. نعم. ونقل بعده: ومنها
أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقا على ما في خبر أبي طلحة، لكن إن ستر به الجدار منع عندهم قال النووي: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان إن ستر به الجدار منه عندهم.
يعني ممنوع بعد في عندك صد ما كان له ظل.
وقال النووي: وذهب بعض السلف أن الممنوع ما كان
له ظل، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا، وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكرناه
ما كان له ظل، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك، ومع ذلك فأمر بنزعه. قلت: المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن قاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون قال: دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء، ففي إطلاق كونه مذهبا باطل النظر، وإذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله.
ما في واو. إذ يحتمل.
فالله منك. إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله إلا رقما في ثوب، فإنه أعم من أن يكون معلقا أو مفروشا، وكأنه جعل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مركبا من كونه مصورا ومن كونه ساترا للجدار. يؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم، فأخرج من طريق سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني.
بعد هذا قبل الأخ، لكن جمع الحديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح. قبل الأخ،
لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح، وأن الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن لا ما كان منصوبا. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال: كانوا يقولون للتصاوير في البسط والوسائد التي تمطأ ذل لها. ومن طريق عاصم عن عكرمة قال: كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا، ولا يرون باسا بما وطئته الأقدام.
هذا هو مذهب الجمهور كما سبق. وفي الحديث السابق عن عائشة قالت: علقت درنوكا في تماثيل. الدرنوك ثوب غليظ له خمل، إذا فرش فهو بساط، وإذا علق فهو ستر. درنوك ثوب غليظ له خمل، إذا فرش فهو بساط، وإذا علق فهو ستر. نعم. وعلى كل حال مذهب الجمهور أن الممتهن مستثنى، وآخرهم من العلم قالوا أيضا حتى الممتهن لا بد من زيادة الصورة. نعم.
عفى الله عنك. باب من كره العقود على الصور.
القعود.
عفى الله. باب من كره القعود على الصور. حدثنا حجاج بن منهان قال: حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت: أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ قال: ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: محيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو هو ابن الحارث،
حدثه بكير بسر.
أخبرنا عمرو هو ابن الحارث حدثه بكير قال حدثه بسر حدثه زيد حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة معارضة للترجمة السابقة، يريد المؤلف الجمع بين الحديث. الترجمة السابقة باب ما وطئ من التصاوير، يعني يرخص الصور الموطئة، وهذه كراهة القعود على الصور اللي يقعد عليها توطأ. فالصورة الأولى فيها جواز ما وطئ، الترجمة الأولى جواز الصور التي توطأ، والثانية أيضا المنع من الصورة التي توطأ. فما الجمع بينهما؟ الترجمة السابقة باب ما وطئ من التصاوير، يعني على المنتهى لا بأس. والثانية باب من كره القعود على الصور اللي يقعد عليها توطأ. ذكر حديث عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، النمرقة قماش نوع من الأقمشة فيه تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنبت. فيه جواز التوبة من الذنوب إجمالا، وفيه أن وأتوب إلى الله، وفي اللفظ الآخر أتوب إلى الله وإلى رسوله، هي أنه يتاب إلى الله، يتوب إلى الله ويتوب إلى الإنسان إذا أخطأ في حقه. أتوب إذا أخطأ في حقه، يقول أتوب ما أفعل شيئا، ولهذا قال في اللفظ أتوب إلى الله وإلى رسوله، يعني أتوب إلى الله مما أذنبت وأتوب إلى الرسول مما أخطأت في حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النمرقة، ليه وضعت هذه النمرقة اللي فيها تصاوير؟ قال قلت لتجلسها، لتجلس عليها وتوسدها، يعني اشتريتها لتجلسها وتتوسدها. قال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. فهذا الحديث معارض لحديث عائشة السابق، عائشة السابق في الترجمة السابقة قادمة من سفر وقد سافرت لسهوة فيها تماثيل فهتك، قال فجعلناه وسادة أو وسادتين، يعني أقرها تجعله وسادة أو وسادتين. وأما هذا الحديث لو قالت لتجلسها وتوسد عليها فأنكر ذلك وقال إنها صار الصور يعذبون. فالحديث الأول فيه ظاهر أنها لما جاءتها وسادة وسادتين سكت، الحديث الثاني قالت جعلتها لتوسدها وتجلس عليها ومع ذلك أنكرها. فيكون هذا الحديث حديث عائشة هذا معارض حديث عائشة في الباب قبله. وجمع البخاري في الترجمة بين حديث عائشة بأن القعود عليها مكروه، ولهذا قال باب من كره القعود، فإن القعود عليها مكروه وإن كان جائزا. فالحديث الأول يدل على الجواز لقولها فجعلناه وسادة أو وسادتين، وفي هذا الحديث أنه قام على الباب فلم يدخل، فيكون القعود عليها مكروها للتنزيه. وذكر الحافظ جمعا آخر هو أن الستر لما قطع وقع القطع في وسط الصورة فخرجت عن هيئتها. الحديث الأول فيه أنه أقرها لما جعلتها وسادة أو وسادتين، والحديث الثاني لم يقرها، ولذا قال الترجمة المؤلف قال باب من كره القعود، فيكره القعود عليها الصورة مع أنه جائز، فيكون الحديث الأول دل على الجواز والحديث الثاني دل على كراهة التنزيه، ولهذا قال باب من كره القعود على الصور. الحديث الأول جعلها وسالتين وسالتين وسكت وقعد عليها دل على الجواز، وهنا كره القعود عليها. وفي تجلسها عليها وتوسدها قال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة وقال لهم أحيوا ما خلقتم، فيكون القعود عليها مكروه وإن كان جائزا. فالحديث الأول يدل على الجواز بقوله فجعلناه وسادة أو وسادتين، وفي هذا الحديث أنه قام على الباب فلم يدخل فيكون القعود عليها مكروها تنزيه. والحافظ الجمع الآخر هو أن الستر لما قطع وقع القطع في وسط الصورة فخرج عن هيئتها. نعم. نعم. وشرع شيخنا إلى أيضا جمع آخر وقال أنه يحتمل أن قوله في هذه العشرة فقام على الباب وهم من بعض الرواة، لأن الأحاديث الصحيحة دالة على جواز القعود على الصورة المتهنة، لكن معروف أن القول الأصل عدم توهيم الحفاظ، الأصل عدم توهيم الحفاظ إلا بدليل، لكن يكون جمع كما سبق. هذا جمع حسن، وهو أن يقول يحمل الحديث عائشة على الجواز الأول وحديث الثاني على كراهة التنزيه، أو كما قال الحافظ لما قطع الستر، لما قطع وقع القطف وصل الصورة فخرجت عن هيئتها. والحديث الثاني حديث أبي طلحة يقول فيه إلا رقما في ثوب، لما قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، قال بسر ثم اشتكى الفيت، لأنه هو راوي الحديث يدخل الملائكة فيه صورة، فوجدوا على بابه ستر فيه صورة، فسأل بسر عبيد الله الصولاني ربيب ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يخبرنا زيد عن الصور اليوم الأول، قال إن الملائكة تولي في صورة والآن وجدنا على بابه صورة. فقال عبيد الله ألم تسمعوا حين قال إلا رقما في ثوب، يعني إذا صارت الصورة رقما في ثوب فهي مستثناة، إلا رقما في ثوب. وقوله إلا رقما في ثوب استدل به بعض العلماء على جواز الصورة إذا كانت في الثوب، والصواب أنه لا يدل على إباحة الصورة في الثوب، لأن حديث هتك الستر صريح في المنع. وأما حديث إلا رقما في ثوب فأجاب العلماء عنه بأجوبة، أحدها أن هذا الرقم المستثنى ليس هناك ما يدل على أنها صورة ذي روح، بل يحتمل أنه نقوش أو صورة غير ذي الروح كصورة الشجر، كما ورد ذلك عن ابن عباس في إباحة تصوير ما لا روح له، يقول له رقم في ثوب لا يصلح بين الصورة، يحتمل نقوش أو صور شجر أو ما أشبه ذلك. الثانية يحتمل أن هذا الرقم صورة أزيل منها الرأس، أنها صورة أزيل منها الرأس وقطع فصار كهيئة الشجرة، أن صورة لكن أزيل منها الرأس وقطع فصار كهيئة الشجرة، كما في حديث أبي هريرة عند أصحاب السنة. الثالث أن هذا قبل النهي عن الصورة في الثوب، الجواب الثالث أن هذا قبل النهي عن الصورة. هذه ثلاث أجوبة أقول إلا رقم في الثوب، أحدها أن هذا الرقم ليس صورة ذات الأرواح بل نقوش وصور غير ذات الأرواح كالشجر. الثاني أن هذا الرقم صورة لكن أزيل منها الرأس وقطع فصار كهذا الشجر. الثالث أن هذا قبل النهي عن الصورة في الثوب. شوف كلام الشاعر في صفحة 90، قوله إن أصحاب هذا الصور في آخر صفحة
قوله إن أصحاب هذه الصور، وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، والجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه عن من الدخول، وإنما قدم الجملة الأولى عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور، لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها، لأنها لا تصنع إلا لمستعمل، فالصانع متسبب والمستعمل مباشر، فيكون أولى بالوعيد. ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لا ظل أو لا ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة، خلافا لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير. وظاهر حديث عائشة هذا والذي قبله التعارض، لأن الذي قبله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة، وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلا. وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصور، فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه، ويجوز أن يكون رأي التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد. ويحتمل أيضا أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها، فلهذا صار يرتفق بها. ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور، وما سيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في السنن، وسأذكره في الباب بعده. وسلك الداودي في الجمع مسلكا آخر، فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة، واحتج بأنه خبر، والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ. قلت: والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ. وأما ما احتج به فرده ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه.
نشوف آخر سطر. قال النووي يجمع بين الحديث.
قال النووي: يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كان الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجرة ونحوها. انتهى.
نعم، هذا جمع وجه. نعم،
ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي، كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن.
نعم، جمع آخر، وذلك لأن الحديث صريحة في المنع من حديث الستر. نعم.
ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي، كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن، وسأذكره في الباب الذي يليه. وقال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربعة أقوال. الأول مطلقا على ظاهر،
يجوز مطلقا. نعم، يجوز. ساكت عندك؟
اي نعم.
الشطاء الطبعة طبعا،
هذه مشروقة طبعا الريان.
نعم.
الأول يجوز مطلقا على ظاهره،
بالها، على ظاهر قوله،
عفى الله عنك،
في حديث الباب،
على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقما في ثوب. الثاني المنع مطلقا حتى الرقم. الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال: وهذا هو الأصح. الرابع إن كان ممن يمتان جاز، وإن كان معلقا لم يجز.
نعم، الثالث هو المعتمد.
بارك الله. الثالث هو قول الصواب في ذلك.
نعم، لا بد من إزالته.
عفو الله.
باب كراهية الصلاة في التصاوير.
يقول: وهم بعض الرواة إلا رقم في ثوب. يقول: احتمال، مو بجمع، يقول احتمل مثلا هذا وهم، لكن قوله إلا رقم في ثوب يحتمل بعض الرواة، يعني زيادة بعض. نعم. نعم. إيه. هذا فيه. نعم. هذا فيه سبق، هذا تكلمنا عليه، كل هذا فيه في كلام لأهل العلم، منهم من استثنى لعاب الأطفال، لكن لعاب الأطفال ليست مثل اللعاب الموجودة الآن. اللعاب الآن في صورة تبكي وتضحك وتتحرك فاتنة، سواء عظام وخرق، هذه يضعونها على عائشة، عظام وخرق، تأتي بعظم وعود، يلبسون ثياب بيض وثياب ملونة، هذا رجل وهذا امرأة، هذا طفل، هذا اللي يلعب لعاب الأطفال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. سياسي باقي، التصوير باقي، الابواب كلها باقي. استمر هذا الأبواب في التصاوير عشان 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 نعم ها إذا كان عرضها شيء أشد، إذا كان ما يلعب فيها، إذا كان يلعب فيها في حاجة، وإذا كان ما يلعب فيها يكون أشد. نعم.
عفا الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله سبحانه وربوبيته ومشيئته. انتهى.
يعني كرر الكلام أن الله يتكلم، هذه مسألة حلول الحوادث. قال قلنا إن الله رب يتكلم لحلت الحوادث في ذاته، فأنكروا الكلام وأنكروا الفعل، نسأل الله العافية. قال الرب غير فعال وتكلم، عطله من صفات الكمال. نعم.
عفى الله عنك. وأول من قال بالعبارة هو الأشعري، وهو قول باطل كالقول بالحكاية، فإن الأدلة دلت على أن القرآن لفظه ومعناه كلام الله.
والأشعري هو العبارة، عبارة كلام الأول، والكلاب ابن الكلاب يقول حكاية، الألفاظ يقول عبارة عن كلام الله، والكلاب يقول حكاية. نعم.
وأما القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية فهو قول مبتدع باطل ترده الأدلة، ولم يقل أحد من السلف بذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: القرآن كيف تصرف فيه فهو غير مخلوق، ولا نرى القول بالحكاية والعبارة.
قبل سطرين.
وأما القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية فهو قول مبتدع باطل ترده الأدلة، ولم يقل أحد من السلف بذلك.
الحكاية قول ابن الكلاب، والعبارة قول الأشعري. وأما القول
بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية فهو قول مبتدع باطل ترده الأدلة، ولم يقل أحد من السلف بذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: القرآن كيف تصرف فيه فهو غير مخلوق، ولا نرى القول بالحكاية والعبارة. وغلط من
كيف تصرف فيه، يعني سواء كان مكتوبا، إن كتب فهو كلام الله، وإن تكلم به المتكلم فهو كلام الله، وإن حفظه الحافظ فهو كلام الله، وإن قرأه القارئ فهو كلام الله. كيف ما تصرف؟ إن قرأ القارئ فالقارئ يقرأ كلام الله، وإن كتب فالكاتب يكتب كلام الله، وإن حفظ فالحافظ يحفظ كلام الله. نعم. ولا يقال ولا يوجه إلى النفي، لو كان مجازا نفي لو وجه إلى النفي، فيقال: ما قرأ القارئ كلام الله، أو ما كتب الكاتب كلام الله، أو ما حفظ الحافظ كلام الله. هذا باطل، ما يمكن يقال هذا. نعم. فيقال: قرأ القارئ كلام الله، كتب كلام الله، حفظ كلام الله، سمع كلام الله. نعم. كيف ما تصرف فهو كلام الله. هذه العبارة فقال إيش؟
قال عفى الله عنك: القرآن كيف تصرف، قال الإمام أحمد رحمه الله: القرآن كيف تصرف فيه فهو غير مخلوق، ولا نرى القول بالحكاية والعبارة. وغلط من قال بهما وجهله، وقال: هذه بدعة لم يقل بها السلف. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح: المنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد إلى أمته. انتهى. قال الله سبحانه: فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل ما هو عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في الصحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. قال ابن القيم في النونية: زعموا القرآن عبارة وحكاية. قلنا: كما زعموه قرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان.
كما قال الوليد.
نعم.
حينما قال أخبر الله عنه في سورة المدثر: ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا قول البشر. الوليد بن المغيرة قال إن القرآن قول البشر، ولا شاعرة يقول اللي تقرؤونه هذا كلام البشر ليس كلام الله، وهذا عبارة عن كلام الله، كلام الله معنى في نفسه ما يسمع، أما هذا عبارة عبر به جبريل أو محمد. يقول كلام الأشاعرة والكل هذه مثل كلام الوليد بن المغيرة الكافر الذي أنكر كلام الله وأخبر الله عنه في سورة المدثر، قال إن هذا إلا قول البشر، وتوعده الله بأن يصيه سقر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذا كلام مقيف الوليد، يقول كلام الأشاعرة مثل كلام الوليد المغيرة الذي توعده الله لأن يصيره سقر، فالوليد قال هذا كلام البشر، وهؤلاء قالوا القرآن هذا كله كلام جبريل وكلام محمد وليس كلام الله، لأن الفضل في كلام الله. عاد البيت،
قال عفى الله عنك: زعموا القرآن عبارة وحكاية
وحكاية
زعم القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان،
قرآن يعني في القرآن، في القرآن في نفس كلام الله، وقرآن اللي يقرأه الناس. نعم.
هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان،
كما قال الوليد بن مغيرة، يعني هم قالوا قرآن، هنا قرآن، قرآن مخلوق وهو الذي نقرأه الآن مثل ما قال الوليد، وقرآن آخر وهو في كلام الله في نفس الله لا يسمع. نعم.
والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان،
يعني قرآن، قرآن قديم لم يسمع في نفس الله، وقرآن يسمع هذا مخلوق وهو الذي يقرأه الناس، هذا كلامه. نعم.
ودليلهم في ذلك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني.
نعم. استدل بقول الأخطر النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا حجة الأشاعرة، المنسوب الأخطر والأخطر النصراني، كيف يستدل بقول النصارى؟ ثم إن النصارى ظلوا في معنى الكلام فقالوا إن عيسى جزء من الله، عيسى هو الكلمة جزء من الله، فكيف يستدل بقول النصراني بقول النصارى والنصارى ظلوا في معنى الكلام؟ المسألة هم اللي ظلوا فيها، كيف يستدلوا بشيء ظلوا فيه؟ أفيستدلوا بقول نصراني في الكلام على معنى الكلام ويتركوا ما يفهم معنى الكلام من النصوص واللغة؟ إن الكلام على في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد، هذا منسوب للأخطر مع أن لم يثبت عنه وليس في ديوانه، لكن هذه نسبة، لكن لو صح فهو قول النصراني. نعم. نعم. إيش بعده؟
أحسن الله عليك. قال: ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأ القارئ ليس هو كلام الله لما حرم على الجنب، بل القرآن كلام الله محفوظ في الصدور ومقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وغيره.
يعني لو كان كما يقول الأشاعرة أنه عبارة عن كلام الله لجاز الإنسان لمس المصحف، لأنه ما في كلام الله، ولجاز للقارئ عن الجنب أن يقرأ القرآن لأنه لا يقرأ كلام الله، وهذا باطل، بل هو كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف، كيف نتصرف؟ قال أبو حنيفة. نعم.
كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وغيره، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة لا يصح نفيه.
نعم.
والمجاز يصح نفيه.
نعم. لو كان مجاز لقيل ما قرأ القارئ كلام الله، ما كتب الكاتب كلام الله، ما حفظ الحافظ كلام الله، هذا باطل. نعم.
فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
نعم.
قال الشيخ عبد العزيز الرشيد: بل إذا قرأ على قول شيخ الإسلام بل إذا قرأه الناس إلى آخره، قال تعالى
أقف على الكلام.
بسم الله عليك.
طيب شروح. نعم. شروح محققة فيها محققة الآن على تطبع إن شاء الله. نعم.
عفوا. كذا الأخ أحمد من مصر يسأل فرانك: هل القرض من البنك بفائدة ميسرة حيث لم يتيسر لمن يقرضني من أجل أن أحصن نفسي بالزواج، فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز، لا يجوز سنة اقترض بالربا، الربا من شد المحرمات، لعن الله فاعله فوعد بحرب من الله ورسوله، ولكن يسعى في إيجاد القرض الحسن، فإن لم يستطع يعمل بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، وليس له أن يقترض من البنك، يجب أن يتعامل بالربا. نعم، صلى الله عليه وسلم.
عفوا عنك. هذا السائل الأخ سعيد من الجزائر يقول: نقل إلينا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان قد أباح الصور، وقيل إنه تراجع عن ذلك في آخر حياته.
ما لا لا أعلم هذا. نعم.
عفوا عنك. هذا أخ من فرنسا يقول: عندي دكان، فهل يجب علي أن أخرج زكاة السلعة؟
السلعة إذا كانت معدة للبيع ومضى عليها حول فأنت تقومها. نعم.
أفرانك. رجل وامرأة ارتكبا زنا ثم تابا ثم عاودا الفعل مرة أخرى ثم تابا، والآن يسألاني هل يمكنهما أن يتزوجا؟
لا يمكنهما إلا بعد توبة النصوص، وهذا يحتاج إلى مدة. قال الله تعالى: الزاني لا يكفى إلا زانة أو مشركة، والزانية لا يكفى إلا زانة أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم.
عفوانك. يقول هذا السائل من الإمارات يقول: إن الدمى التي يبيعونها الآن تبكي وتتحرك من أجل تعليم الطفل. نعم. وقيل تعلمه الذكاء، فهل تجوز؟
نعم. ولذلك نقول أنها تختلف على الصورة التي كانت عند عائشة، الصورة خرق عظام وهذه تبكي وتتحرك وتصيح وتعلم، هذه فاتنة. نعم، تختلف عنها. نعم.
عفوانك. هذه أسئلة لبعض الإخوان من ليبيا يقول: ما حكم النفث في الماء والاغتسال به، والنفث في الزيت والدهان به وشربه؟
لا بأس به، إذا نفث فيه قراءة رقية شرعية آيات من القرآن وأحاديث فلا بأس، هذا النفث مشروع. نعم، سواء في ماء أو ينفث على المريض. نعم. عفوا والسلف، وجاء في حديث أبي داود القراءة في الماء. نعم.
عفواً. يقول: ما حكم تعذيب الجن
الممنوع يكون الرقية تكون غير شرعية بأسماء الجن أو الشياطين أو بأسماء أو برقية غير معلومة؟ هذا ممنوع. نعم.
عفواً.
كذلك أعتقد أنها لابد أعتقد أنها سبب والشباب بيد الله. نعم، تقول باللسان العربي بأسماء الله وصفاته أو بآية من القرآن أو بيده نبوية أو بيده مباحة لا محذورة فيها وباللغة العربية. نعم.
حسن الله عليك. يسأل عن حكم يسألون كذلك عن حكم تعذيب الجن المتلبس بالمصاب بأخذ مغاطس فاترة يوضع بها المسك والزعفران.
كيف تعذيب الجن؟ من اللي يعذب الجن؟ تعذيب الجن ايش؟
يقول: ما حكم تعذيب الجن المتلبس بالمصاب بأخذ مغاطس فاترة يوضع بها المسك والزعفران؟
ما ادري كيف هذا، كيف التعذيب، لكن هذا يكون عن القارئ الراقي يرقي ويؤدب الجن إذا كان متمرد، أما هذا ما أعلم كيف هذا، كيف يكون التعذيب مغاطس؟ لا أعلم هذا. نعم.
عفواك. ما
هذا قد يكون في شعوذة. نعم.
عفواك. ما حكم قراءة بعض الآيات غير الواردة في السنة لما فيها من آيات التوحيد والإخلاص والترغيب والترهيب والنصح للجن؟
نعم، هذا طيب، القرآن كله خير. نعم.
عفواً. ما حكم تشخيص المرض بأن يقول المعالج: هذا يعاني من أعراض سحر أو عين أو مس؟
إذا كان يعلم هذا عنده دليل فلا بأس، عنده خبرة. نعم.
عفواً. يقول: تأتيني وساوس، فهل إذا جاءت هذه الوساوس وعند مجاهدتها تأتي مرة أخرى هل يعد هذا استرسالا منهيا عنه آثم عليه؟
جاهد نفسك، عارف الجهاد، جاهد نفسك ولا تسترسل، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وتحصن الأوراد الشرعية. نعم.
عفواً. هذه الأخت أم أمامة من بريطانيا تسأل تقول: كيف أجيب الكافرة إن سألتني أين الله؟
قل: في السماء، كما قالت الجارية لما سأل أين الله، قال: في السماء. قالت: من أنا؟ قال: أنا رسول الله. الله في السماء، يعني في العلو، وما يسمى العلو، وله سبحانه أعلى مع أعلى العلو وهما فوق العرش، مراد السماء العلو. نعم.
أحسن الله عليك. هذه أخت من فرنسا تقول: أعمل ولا أرتدي الحجاب الآن، ولكن عندي نية ارتدائه والتوقف عن العمل، لكن الآن يمنعوننا عن ارتدائه، فما العمل؟ عفا الله عنك.
عليك بالتوبة والمبادرة بارتداء الحجاب، ليس لك أن تكشفي وجهك ولا شيئا من جسدك، المرأة عورة، عليها أن تتوبي الله عز وجل وترتدي الحجاب ولو تركت العمل، ليس لها أن تعمل في مكان مختلط. نعم.
عفوا كذا الأخت منى من البحرين تقول: أنا منذ الصغر تعودت على الحلف بكثرة وفي حالة غضب، ثم أتراجع عنها دون صيام 3 أيام ولا أستطيع حصرها.
عليك بالتوبة، التوبة وعدم الإكثار من الحلف، قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فالمعنى احفظوها عن كثرة الحلف، أو احفظوها عن عدم التكثير. وعليك بالتحري، تتحري على حسب غلبة الظن من الأيمان ثم تكفري. نعم.
عفوا كي لسائلة من فرنسا تشتكي سوء معاملة زوجها لها وتطلب النصح له، عفى الله عنك.
نعم، ننصح بأن يتقي الله عز وجل وأن يعاشر زوجته بالمعروف، قال الله تعالى: وعاشر بالمعروف، الواجب عليه أن يعاملها بمعاملة حسنة بالكلام الطيب، يعطيها حقها من النفقة والكسوة والمعاشرة، وهي كذلك عليها أن تعاشره بالحسنى، تستجيب له في غير معصية الله ولا تمتنع، تخاطبه بالكلام الطيب. وفق الله جميعا.
صلى الله عليه وسلم.